أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. وصل بنا الكلام إلى ما علق به المحقق الإصفهاني رضوان الله عليه على كلام أستاذه المحقق الخراساني في الكفاية. وخلاصة ما أفاده في هذا المقام أننا بنينا وبينا مرارا أن معنى جعل الحجية لشيء هو جعل الحكم المماثل. فيكون المقصود من جعل الحجية في الحكم الظاهري جعل حكم مماثل للحكم الواقعي استطراقا إلى التنجيز والتعذير. وعلى هذا الأساس فإن هنا عنوانا وواقعا، عنوان هذا الجعل اسمه الحجية، واقعه ولبه هو الانبعاث والإحجام عما يقتضيه أو طبقا لما يقتضيه ما جعلت الحجية له. فليس الأمر فيما يرتبط بالمسألة الفرعية منفصلا عن الحكم الأصولي في المقام، بل لا نتصور حكما أصوليا بمعنى جعل الحكم المماثل بمعزل عن مضمونه ومؤداه القابل للتنجيز والتعذير تعيينا أو تخييرا. ومن هنا فإن الحجية الأصولية واقعها العمل المتعبد به في المسألة الفرعية وعنوانها هو الحجية. وعلى هذا الأساس فإن روايات التخيير الواردة في المقام إذا فتخير أحدهما فتعمل به أو بأيهما أخذت من باب التسليم، المقصود أولا وبالذات هو تطبيق العمل على طبق أحد الخبرين، وإن أخرج هذا بعنوان الأخذ بأحدهما، إذ الأخذ بما هو أخذ ليس شيئا قابلا للجعل بمعزل عن المأخوذ به وهو العمل على طبقه. وعلى هذا الأساس فإن الحجية الأصولية والتخيير الأصولي لبان هو التخيير في المسألة الفرعية لا غير. نعم يكون المقصود حينئذ أن الفطيه إذا كان الأمر محل ابتلائه كما هو محل ابتلاء مقلديه كما في الأحكام التي يبتلى بها الرجال مثلا، فإن الفقيه حينئذ يكون باحثا عن حكم نفسه بالأصالة وعن حكم مقلديه بالوكالة، إذ مغزى أدلة التقليد وحجية فتوى المجتهد لا تعدو كون الفقيه لأنه خبرة قائما مقام عوام الناس في استنباط الحكم، فهو وهم سواء فيما اشتركا فيه في الابتلاء، وأما فيما لم يكن موردا لابتلائه كأحكام النساء مثلا فإن الفقيه حينئذ لا معنى للحجية في حقه، إذ لا ينتهي الأمر من حيث المؤدى إلى التنجيز والتعذير، غاية ما هنالك أن أدلة الإفتاء من جهة وأدلة التقليد من جهة المكلف تقضي بقيام الفقيه مقام المكلف المبتلى أو الذي هو في معرض الابتلاء بالمسألة في استنباط حكمها وتقديم النتيجة له على طبقها. ولذا فإن التخيير الوارد في الأخبار في المقام يعني جعل حكم مماثل على طبق أحد الخبرين الذي تخيره أو على طبق كل من الخبرين تخييرا بكيفية معقولة تحليلا من كيفية الجعل. هذا ما أفاده المحقق الأصفهاني في المقام، وهو في الجملة كلام جميل ومتين، لكن يبتني أساسا هذا الكلام كما صرح على مبنى في جعل الحجية للأمارات، وأن معنى جعل الحجية للأمارة هو جعل الحكم المماثل، وهذا ما لم يثبت عندنا وعند أكثر المحققين في هذا المجال. إن جعل الحكم المماثل وإن كان يميل إليه صاحب الكفاية أيضا، وذكر احتمال من الاحتمالات في كلام الشيخ الأعظم في الرسائل، لكننا لا نجد دليلا عليه، إذ البحث الثبوتي والإثباتي معا في حجية الأمارات، يعني إمكان جعل الحجية للأمارة والأدلة الدالة إثباتا على جعل الحجية للأمارة والتي عمدتها السيرة العقلائية لا تقتضي أكثر من تحديد الوظيفة العملية بلحاظ مؤدى الأمارة، هذا لا يوجد. أما قضية جعل حكم مماثل بهذا المعنى التفصيلي فهو مما لم يقم عليه دليل، فهو لا يتجاوز كونه تحليلا من التحليلات في محله، لا العمل تطبيق العمل على طبقه، لا فرق جوهرية بين الأصل العملي والأمارة من هذه الجهة. وإن وجد فرق بينهما في أن الأمارة تدعي الحكاية عن الواقع بينما الأصل العملي لا يدعي الحكاية عنه محضا، يدعي الحكاية بنحو الجزء المعمول كما في الاستصحاب وجملة من القواعد الفقهية كما هو واضح. يعني ما يسمى بالأصول العملية التنزيلية جيد، ولكن في جنبة الحجية لم يقم لدينا دليل أساسا على أكثر من لزوم تطبيق الفعل على ما أفاد على ما أدى. هذا المؤدى طارة يكون مؤديه يخبر عن الواقع وأخرى يحدد وظيفة عملية فقط. ادعاؤه طبعا لكن ليس من جهة محل بحثنا، ادعاؤه أنه يحكي عن الواقع لا يعني تتميم كشف الواقع كما يعبر المحقق النائين عادة، ولا يعني جعل الحكم المماثل كما يعبر المحقق الأصفهاني عادة أو يختار دائما، بل أقصى ما ثبت لدينا في باب جعل الأمارات هو الإمضاء الشرعي لما عليه العقلاء، والعقلاء في هذا المجال ليس لديهم إلا السلوك العملي على ضبط الأمارة. أما كونه من باب يزيد على باب التطبيق العملي للمؤدى فلم يثبت بدليل. يعني بعبارة أوضح، أنا بحكم شلون؟ هذا بحكم في كبرى جعل حجية الأمارات. بعبارة أوضح ونهائية في هذا المجال، لم يثبت القائل بتتميم الكشف أو القائل بجعل الحكم المماثل أو بأي نحو من أنحاء الجعل الزائد على أصل السلوك على طبق المؤدى يحتاج إلى تأسيس شرعي، وهو ما لم يثبت في باب الأمارات، لأن أقصى ما ثبت في باب الأمارات هو الحجية العقلائية، وهذا ما عبر عنه جملة من المحققين بأن الحجية في باب الأمارات غير مجعولة. طبعا غير مجعولة لا معنى للقول، يعني غير مجعولة بالمعنى الدقيق للكلمة، المقصود من أنها غير مجعولة إن كان هو غير مؤسسة من الشارع فهو كلام متين، أما إذا كان غير مجعولة يعني غير متعبد بها بمعنى أن الحجية غير قابلة للتعبد، نقول قطعا الحجية لموارد الكشف الناقصة من دون تعبد لا تكون حجية، لأن مجرد السلوك العقلائي وحده لا يجعلها حجة إن لم تنتسب إلى الشارع بالإمضاء كما هو واضح، ولو بعدم الردع عنها، ولو المستكشف من عدم الردع عنها. جيد، فعلى هذا الأساس والبحث مبني على كل حال جعل الحكم المماثل لم يثبت بدليل، لا نقول بامتناعه عقلا بنحو يكون قابل للتعقل، لكنه لم يثبت بدليل يحتاج إلى نص خاص يثبته. جيد، يبقى حينئذ أنه يمكن التساؤل أن ما ذكره المحقق الأصفهاني هل يمكن أن يجعل حكم المماثل أساسا أم أنه يكون ثابتا، بل هو أوضح ثبوتا على تقدير عدم القول بجعل حكم المماثل كما لو قلنا بتتميم الكشف كما يقول المحقق النائيني أو يظهر من المحقق العراقي، طبعا مش بنفس الأسلوب، ذاك جعل العلمية والطريقية. جيد، ما من المحقق النائيني والسيليكوني، أو قلنا بمقال صاحب الكفاية من أن المجعول هو التنجيز والتعذير، أو قلنا بعدم المجعولية أصلا، ما في مضمون مجعول،
يوجد فقط وفقط تعبد بالسلوك على طبق مؤدب الأمر إمضاء لما عليه السيرة والطريقة العقلائية. ولا أظن جعل الحجية بمعنى المجنون المعذية وشئير هذا الأثير يعني. عموما فهل يمكن إثبات ما أفاده المحقق الإصفهاني في المقام على أساسه أم لا يمكن؟ نقول لا شك ولا ريب في أننا بأي مسلك من هذه المسالك أخذنا أنه لا معنى للحجية الأصولية إن لم تنتهي إلى حجية بمعنى الحكم الفرعي. يعني في المسألة الفقهية سوف يكون الجعل لغوية حيث لا يكون هنالك انتهاء إلى التنجيز والتعذير، لأنه لا معنى للتعبد حتى الإمضائي، وحيث لا يكون هنالك معنى للتعبد فلا معنى لجعل الحجية إذا. وعلى هذا الأساس فلا بد من انتهائه إلى المسألة الفقهية، وهذا مما لا يختلف فيه أحد مع أحد. نعم، نقول إن التخيير في المسألة الفقهية بين الفعلين حينئذ لا يمكن أن يكون من قبيل تتميم الكشف الذي يقول به المحقق النائي والسيد الخوي، وربما ظهر من بعض كلمات المحقق العراقي. والسر في هذا هو أنه لا معنى لتتميم الكاشف بالنسبة للمقاضين أو المتناقضين، ونحن كلامنا هنا في المتعارضين على سبيل القضاء أو التناقض، فكيف يتعبد الشارع بتتميم الكاشف في الاثنين معا؟ لا يمكن. بس انت متخير بينهما، فكل منهما حجة في حقك، لكن لا على سبيل الجمع. معنى حجية كل واحد منهما الا ان يدفع هذا الاشكال الذي وجدته في بعض الكلمات، كما في كلام السيد الامام الخميني رضوان الله تعالى عليه في رسالة التعامل والترجيح، بالقول بأن هذا الذي تقوله من عدم معقولية إنما يتم لو كان حجة معا. أما لو جعلنا الحجة أحدهما بصيغة متعقلة ثبوتا كالقول بأن الحجة هو الذي تأخذه للعمل به، بأيهما أخذت من باب التسليم وسعك، فلن يكون هذا حجة إلا في طول الأخذ به، فلا يكون ما يقابله حجة بالفعل لأنك لا تستطيع أن تأخذ بهما معا. كما أن عليك أن تتحير أحدهما فتعمل به، عليك أن تترك الآخر، وهذا معنى الحجية التخييرية. وعلى هذا الأساس فلن يكون هنالك تعبد بالاثنين معا أو تتميم كشف للاثنين معا. نعم، يبقى هنا ما يعبر عنه الشهيد الصدر بالغرابة التشريعية، والمقصود من الغرابة التشريعية أن تتميم الكاشف إنما يكون في مورد يكون أصل الكشف الراجح موجودا، كما هو في الأمارة في غير باب التعارض، ومش مطلق أمارة، أيضا أمارة واصلة إلى مستوى خاص من المستويات الأمارية، يعني مش نسبة 51 ولا 52%، نسبة مثلا 75 70 إلى 80% مثلا، أو 80 إلى 90%. وهنا لا يوجد كاشفية أصلا لأحدهما على الآخر، لأن المفروض انعدام المرجحات وتكافؤهما بالكامل، يعني 50 مقابل 50،
ما
في مانع، حضرتك نجي له ان شاء الله، ما في مشكله. بالامس ايضا اشرت انا الى ان تعبد الفقيه، عمل الفقيه على طرق واحد لا يبرر له الفتوى بواحد بالخصوص، لان ادله الاجتهاد والتقليد لا تشمل، يعني ادله الاجتهاد تشمله لكن ادله التقليد لا تشمله، فان اختياره احدهما على غير اساس علمي ليس حجه على المقلد. في نقاش لفكرة صاحب الكفاية في هذا المجال. جيد. حينئذ الإنصاف أنه علاوة على أن مبنى تتميم الكشف أساساً غير ثابت، أن تتميم الكشف في المقام يعد من الغرائب. إن لا موضوعية ولا أرضية له. واحد. اثنان، ربط تتميم الكشف ب اختيار المكلف، يعني المشرع له لا المشرع، هذا ايضا من الغرائب انصافا. وعلى هذا الاساس لا نستطيع ان نقول بان ادله الحجيه تنظر الى هذه الغريبه، وقد يعد هذا من المنبهات اساسا على ان مبنى تتميم الكشف من اساسه محل كلام، او لا اقل لا يمكن تطبيقه هنا لا اقل. جيد، يبقى أنه يظهر من الشيخ الأنصاري على الله مقامه الشريف، وربما ظهر من غيره أو مال إليه السيد الإمام رحمة الله عليه، أن الحجية التخييرية في المقام شبيهة بالحجية في مورد الأصول العملية، تعبد العملي فقط. انتبهوا يا أخوان النقطة، التعبد العملي فقط، إذ يكون المقصود حينئذ أنك تستطيع أن تعمل على طبق مؤدى أحد الخبرين من دون كاشفية راجحة في أحدهما، ويكون هذا نتيجة وجود الدليل الخاص الدال على التوسعة أو التسليم، موسع عليك بأية أخذت، أو من قبيل بأيهما أخذت من باب التسليم وسعة. جيد، فحينئذ تكون المسألة التنجيز في الإثبات والتعذير في النفي للتكليف الإلزامي بسلوكك على طبق أحدهما فقط، بتطبيق عملك على أحد الخبرين فقط، ويكون هذا هو المجعول. جيد، ثم يطرح إشكالية السيد الإمام على هذا، يقول لازم هذا الكلام يتنافى، هذا الكلام يتنافى في لازم من لوازمه مع ما أطبقوا عليه، إذ يلزم من هذا الكلام عدم حجية الخبر المأخوذ به في مداليله الالتزامية، لأن الأصل العملي لا يؤخذ بمدلوله الالتزامي. ومن هنا يحاول أن يقول نحن أمام مبنى ثالث، لا مبنى جعل حجية الأمارة ولا مبنى جعل الأصل العملي، فيقول بمسلك ثالث خلاصته أن مفاد أدلة التخيير هو العمل على طبق أحد الخبرين وكأنه لا يوجد غيره، إذ لدينا دليل حجية لا يقبل أن يشمل كلا الخبرين معا بالفعل لأنه تعبد بالمتنافيين، ولدينا أدلة التخيير دلت على أن نأخذ بأحدهما دون الآخر. جيد، معنى الأخذ بأحدهما الأخذ به بما هو حجة طبقا لأدلة الحجية، فيصبح هذا كالمقيد يعني دليل التخيير كالمقيد لأدلة الحجية العامة في هذا المورد. ولا شك أن المدلول الالتزامي من مؤديات الخبر، لأننا نأخذ بالمدلول الالتزامية العرفية نحن. جيد، فيكون مما أفاده المخبر بالخبر. فكما نأخذ بمدلوله المطابقي نأخذ بمدلوله الالتزامي. أقول هذا ليس مسلكا آخر غير مسلك الأصل العملي أو مشابهة الأصل العملي الذي أشار إليه الشيخ الأنصاري. إذ الشيخ الأنصاري لم يتحدث عن فكرة الأصل العملي في المؤدى، كان يتحدث عن أن انتساب الخبر إلى الشارع هل هو كانتساب الأصل العملي أو كانتساب الأمارة، من باب أن الكاشفية الراجحة غير موجودة في المقام في أحدهما على حساب الآخر ذاتا، وإلا فإن هذا المسلك أيضا لا يخرج عما أفاده الشيخ الأعظم رضوان الله تعالى عليه. غاية ما هنالك أننا نحن لا نقول بحجية اللوازم إلا حيث يشملها دليل الحجية، فلو شمل دليل الحجية في باب الأصول ولم يشمل في باب الأمارات أو العكس فلا مانع من الأخذ به. إنما اشتهر حجية لوازم الأمارات من باب أن دليل الحجية يشمل المدلول الالتزام العرفي كما يشمل المدلول المطابق. صدق الثقة فيما قاله بكل المدلولين الالتزام والمطابق معا، لا من باب كونه أمارة لأنه أمارة. هنا في المقام وإن كان تكييف حجية أحد الخبرين يشبه الأصل العملي أو كالأصل العملي من باب عدم راجحية الكاشفية الذاتية في أحدهما، ولكنه بلا شك ولا ريب مفاد أخبار التخيير الأخذ بأحدهما، والأخذ بالشيء أخذ بما يدل عليه في المدلولين المطابق والالتزام معه. وعلى هذا الأساس فإننا نقول بأن ما أفيد في كلام المحقق الأصفهاني رضوان الله تعالى عليه على مستوى الكبرى وقيام الفقيه بمقتضى أدلة الاجتهاد والتقليد أو أدلة التقليد خصوصا مقام العام في الاستنباط مما لا أشكال ولا ريب فيه ولا يبتني على خصوصية جعل الحكم المماثل فقط. بعد هذا هل يبقى مجال للبحث عن أن التخيير في المقام هو تخيير فقهي أو تخيير أصولي، أم يتعين التخيير الفقهي كما يظهر من آخر عبارة المحقق الأصفهاني، بمعنى أن الفقيه مخير في تطبيق عملية على أي الحجتين شاء، أو يتعين التخيير الأصولي من باب نقطة إثباتية لا ثبوتية، ناقشت أنا المنع الثبوتي بالأمس، من باب أن أدلة التخيير تدل على بحسب لسانها على الحجية الأصولية في المقام، بعد أن نفينا بالأمس حجية فتوى الفقيه بخصوص ما تخيره هو لعمل نفسه، إذ تخيره لم يكن على أساس راجحية علمية لمختار، بل على أساس رغبة بأحد الطرفين على الآخر لعناصر ذاتية، عناصر ذاتية للفقيه ليست داخلة في إطار حجية فتوى كما هو واضح. بعبارة أوضح الفقيه مخير مثله مثلنا في أن يعمل بأحد الخبرين، وأدلة التخيير وإن كان لا يستطيع أن يمارسها إلا الفقيه لأنها تحتاج إلى تخصص، ولكن المتعبد بها بالنهاية هو كل إنسان ابتلي بالواقع، والفقيه في مقام الابتلاء واحد من المكلفين لا أكثر. فإذا تخير أحد الطرفين فلا يستطيع أن يلزم المقلدين بما اختاره، من هنا يدور الأمر بين أحد التخييرين، إما التخيير في المسألة الفرعية وإما التخيير في المسألة الأصولية. ما هو الصحيح؟ الحق الأصفهاني كأنه يقول ما له معنى التخيير في المسألة الأصولية، إذا ما له معنى التخيير في المسألة الأصولية هذا يعني أنه لا معنى لجعل الحجية في المقام، أم هو لا يريد جعل الحجية؟ لأن الحجية حكم أصولي، يعني بده يقول إنه الحجية صارت من مختصات الفقيه. أحسنت، التخيير الأصولي من مختصات الفقيه، بالنسبة للمكلفين ما في شيء اسمه غير التخيير الفقيه. هل هذه الكلمة صحيحة؟ الجملة صحيحة؟ أم فيها بحكم مغالطة؟ نتأكد إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.